السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. يعني هذا في هذه الأيام لا يتمكن الناس منه، فهناك طرقات معينة للدخول وطرقات للخروج، لكن يعني نرجو أن يكون مخططو الطرق قد راعوا هذا الأمر في الدخول إلى مكة والخروج منها. قال: ويستحب أن يدخلها نهارا ويغتسل لدخولها. عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي الطوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وعنه قال، يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما، بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. معروف يعني ثبت عندنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعني يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، نعم، يعني القذة حذو القذة، يعني يحاول، ولذلك سمي الصحابي المؤتسي برسول الله. وكل الصحابة يعني مؤتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني كان أشدهم استمساكا بتقليده والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، حتى في أمور مباحة. قال: وفي رواية أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، مشكلين بالضم، وفي ذهني أنه يصح الوجهان، حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. نعم، الأحاديث في البخاري ومسلم. قال: بذي طوى، مشكل هنا بالضم والكسر لبيان صحة الوجهين، واد بقرب مكة في طريق التنعيم الذي فيه مسجد عائشة رضي الله عنها، والثنية الطريق العالي في الجبل، والعليا التي ينزل منها إلى مقابر مكة، والبطحاء المسيل الواسع فيه صغار الحصى، والسفلى وهي التي في أسفل مكة ويقال لها كدى، العليا كداء والسفلى كدى. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. قال: ويدخل المسجد، طبعا هذا استحباب، يعني لا يعتبر الحاج إذا خالف ذلك يعني عليه شيء أو خالف السنة، يعني لعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ليكون أسهل في الدخول وفي الخروج. قال: ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه قصدا، إذ لم يكن على طريقه، يعني تحول حتى دخل من هذا الباب، قصد الدخول منه. وفي حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره. نعم. دخول النبي عليه الصلاة والسلام قصدا من باب بني شيبة، قال أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. نعم. في كلمة تلخيص الحبير صححوها التلخيص، التلخيص الحبير، لعلي ذكرت يعني أكثر من مرة سبب ذلك، يعني هو تلخيص لأدلة الرافع الكبير، تلخيص الحبير لأدلة الرافع الكبير، ليس تلخيصا لكتاب اسمه الحبير، لا، هو التلخيص، سماه التلخيص الحبير ابن حجر رحمه الله. قال وتفضيله على غيره لأنه من جهة باب الكعبة والحجر الأسود، أنا يعني أول ما يدخل من باب بني شيبة يقابل الكعبة وباب الكعبة والحجر الأسود، ولا مشقة في الدخول منه، وإن لم يكن على طريقه فإنه يدور حول المسجد حتى يصل إليه، يعني إذا لم يكن هنالك مشقة. قال وفي حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره، حديث جابر طويل الذي فيه إيش؟ هو في صحيح مسلم تحت عنوان حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر لنا منذ أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى أن انتهى من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عند ارتفاع الضحى فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد. أقول هنا ليس هذا الكلام في مسلم، هو قال في حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره، حديث جابر رواه مسلم وغيره، لكن هذه العبارة نعم ليست في صحيح مسلم، وهو عند الحاكم من غير ذكر باب بني شيبة، أنه النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عند ارتفاع الضحى، ليس فيه أنه أناخ راحلته عند باب بني شيبة. ويستحب أن يدخل الحرم ماشيا حافيا إن لم يتضرر، الحرم يعني كله مجرد مكة وما حولها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كانت الأنبياء تدخل الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة. في هذه الأيام موضوع يعني على كل حال مستحب، ليس يعني أقل من سنة. قال فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، هذه وحمده يعني الأحسن حمد بالكسر، وحمده ودعا. وروي رفع اليدين عند رؤية البيت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. انظر البيهقي والتلخيص الحبير ومجمع الزوائد. نعم. وروى أبو بكر بن المنذر صاحب كتاب الإجماع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لكن هو له كتب أخرى يعني ابن المنذر، أنه قال لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، وعلى الصفا والمروة، وعلى الموقفين والجمرتين. موقفين يعني في عرفات ومزدلفة ورمي الجمرات. نعم. ويستحب أن يدعو فيقول وقال ولأن الدعاء يستحب عند رؤية البيت فقد أمر برفع اليدين عند الدعاء. انظر صحيح البخاري الدعوات باب رفع الأيدي في الدعاء. نعم فقد ولأن الدعاء يستحب عند رؤية البيت يعني ممكن نقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أن نقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع اليدين. نعم والحديث صحيح في البخاري. قال ويستحب أن يدعو فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. البر هو كلمة جامعة لكل خير، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، يعني فضل من الله تعالى أن يوفقك لفعل الطاعة وأن يوفقك لفعل العبادة. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بما فيه رضاه. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. هي مين موجودة؟ بس كملت. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، وأذن في الناس بالحج يأتونك رجالا ولله على الناس حج البيت. اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. انظر السنن الكبرى للبيهقي، يعني ملاحظة ألفت الانتباه إليها، وهي حين يعني أقول انظر يعني لا يكون السند بلفظه، الحديث بلفظه، انتبهت معي؟ إذا كان الحديث بلفظه في المرجع أقول أخرجه كما سبق مثلا، نعم أخرجه البيهقي، بينما حاشية أخرى انظر البيهقي، يكون البيهقي قد أتى يعني بهذه الأدعية لكن فيها اختلاف في بعض الألفاظ، وربما أتى ببعضها غير مسندة، لكن يعني أتى بها في الباب. يعني هذه ملاحظة حتى يعني إذا خطر في ذهن بعضكم أن يتساءل لماذا نقول انظر وفي مواضع لا نقول انظر، فهذا هو السبب. نعم لا هذا عم بحكي أنا عن حال، عم بحكي عن حال، يعني بالعكس قد نجد بعض الكتب يقول لك أخرجه فلان، وربما أحيانا يقول بعضهم واللفظ له، وترجع فتجد اللفظ مختلف. فيعني عند التحقيق ربما يعني أحيانا الكاتب قديما خاصة في هذه الأيام لا نقبل، نحن طلاب الماجستير والدكتوراه لما نقرأ لهم رسالتهم ونشرف عليهم ومناقشهم لا نقبل منه أن يقول إيش يعني أخرجه فلان ويكون اللفظ مختلف. ونوجه إلى هذا أنه إذا كان يعني في اختلاف تقول انظر، وإذا لم يكن هناك اختلاف لا تقول انظر، لأن قولك انظر أوهمت أن اللفظ مختلف، فليس قاعدة عامة إنما قاعدتي. تفضل. نعم إذا كان ناقل كلامي نفسه فلا يقول انظر، أما إذا مختصر ناقل ملخص كلامي فكرة أنا متكلم عنها مثلا بصحيفة هو لخصها بخمسة أسطر فيقول انظر، أما إذا نقل كلامي حرفيا يقول في الأصل قال فلان وبيضع قوسين، بيضع قوس وبيكتب الكلام وبعدين بيسكر القوس وبيذكر المرجع، يذكر المرجع والصحيفة والجزء وهكذا. ذكر هذا الدعاء أبو بكر الأثرم، وبعضه مروي عن سعيد بن المسيب وهو يليق بالمكان فذكرنا. سبق معي لعلي نبهتكم إلى أن يعني المذهب الحنبلي في المذهب في كتب الحنابلة يكثر الإسناد إلى الأثرم، لكني لم أعثر له على كتاب الأثرم، لم أعثر له على كتاب في السنة، إنما خاصة إذا قرأت في المغني ومر معنا هنا كثيرا رواه الأثرم، ذكره الأثرم. نعم. قال ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، البخاري ومسلم، يعني معناها اللفظ نفسه. ولو لم ينوي يستحب أن ينوي عندما يبدأ بالطواف، يستحب أن ينوي. نعم، وكل أعمال الحج يستحب أن ينوي كل عمل، لكن لو لم ينوي بل لو كان ساهيا، الوقوف في عرفة قال لو كان نائما دخل الباص قبل ما يدخل لعرفة نام، دخل الباص وقف ربع ساعة نص ساعة بعرفة وطلع هو لا يزال نائما، صح وقوفه. لماذا؟ لأن النية حين أنت أحرمت بالحج هذه النية تنسحب على كل أعمالك، حين أحرمت بالعمرة هذه النية تنسحب على كل أعمالك، فلا يشترط أن تنوي الطواف عند الطواف ولا أن تنوي السعي عند السعي وهكذا، لكن إذا نوى فهو أولى. نعم. قال فيطبع بردائه، بأخذ الرداء لأنه لابس إزار ورداء، بأخذ الرداء بيطوي بحط إيش وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر. تفضل. رفع اليدين دائما حين تسأل الله تعالى خيرا فكف الكف إلى الأعلى، وحين تطلب من الله تعالى أن يصرف شرا تقلب كفيك كأنك يعني تقول أي. نعم، هذا الوارد في أحاديث، وبعض الناس أحيانا يعني بيطلع معهم شيء تاني. أنا مرة على المنبر أشرت له لواحد تلو عمين هي، أشرت له بإيدي عم ندعي على المنبر هو عامل هيك، تلو عمين تلو هيك ما رد علي صفر. نعم، أحاديث كثيرة في ذلك. نعم، والآن مر معنا يعني أنه أمر برفع اليدين، نعم، عند الدعاء في أحاديث في هذا الموضوع، في السؤال بباطن الكف وحين يطلب صرف شر سوء يقلب كفي، ومع ذلك الشافعي قالوا خارج الصلاة، قنا شر ما قضيت لا يقلب كفيه، قال لأن يعني الأصل في الصلاة قلة الحركات، لكن لو قلب ليست هناك مشكلة. نعم، افتتاح الصلاة ايش الدعاء ايه؟ هو حين ينوي الصلاة يرفع يديه هكذا. ايه ما سامعك شيخنا، الدعاء شيء والتحريم شيء اخر. وين تو عمي؟ افتتاح الصلاة ماشي، واستقبال البيت وعلى الصفا والمروة وعلى الموقفين والجمرتين، هل هذا الرفع شيئا واحدا؟ لا، لأنه جاءت أحاديث في بيان افتتاح الصلاة بأنه يرفع يديه حذو منكبيه، يعني اختلف حذو منكبيه، كل هذا وارد في أحاديث، وارد في أحاديث. نعم، قال فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على الأيسر، وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة، وهو مستحب في طواف القدوم لما روى أبو داود وابن ماجة عن يعلى بن أمية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى. نعم، كل هذا اللفظ المذكور أخرجه أبو داود والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن يعلى رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. هذا لفظ أبي داود، ولفظ غيره طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. قال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم تفضل. لا، الأربع أشواط الأولى سيأتي معنا. ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه، وهو أن يمسحه بيده ويقبله إذا تمكن دون أن يؤذي أحدا أو أن يؤذيه أحد. قال أسلم رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا أسلم مولى لعمر رضي الله عنه، رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. متفق عليه. طبعا هذا يعني كي، لأنه ما زال العهد قريب بالجاهلية وتقليص الحجارة والأوثان وشيء من هذا القبيل، أنه نحن نفعل هذا تعبدا، نفعل هذا تعبدا وليس عبادة للحجر. وجاء قول لكن أنا ما يعني وجدته في كتاب، انه كان خلفه علي رضي الله عنه فقالوا بل يضر وينفع، ايضا هذا كلام ان صح فهو مؤول، يعني يضر فيما اذا واحد يعني انكر سنية ذلك، وينفع اذا فعل ذلك امتثالا لامر الله تعالى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اما هو بحد ذاته لا يضر ولا ينفع. هكذا في ذهني. نعم، لكن ما وجدته، أنا ما قرأته في كتاب. نعم نعم. إذا أنكر السنية يأثم.
البعض يقول
يعني يفعل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى.
وفي رواية قال: ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلم. وعن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، قال له يعني ماذا أفعل؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. كلام مين؟ عبد الله بن عمر. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، يعني إيما هي الكلمة أرأيت، أرأيت. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فأنت يعني القائل مين؟ هو السائل الزبير بن عربي، يعني إن استطعت أن تفعل. أرأيت، أرأيت، يعني دقيقة تتلمس أعذار، يعني تريد مني أن أقول لك لا تستلمه لا تقبله؟ لا أفعل ذلك. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، ف يعني هذه الاحتمالات اطردها، لكن كما قلت هذا مقيد بأن لا يؤذي أحدا وأن لا يؤذيه أحد، سنة. حسب الطاقة، لا إذا أمكن أن يقبله يضع يقبله، يقبله يقبل واحد تعمل له هيك. يعني املي من هالكلام، يعني حط هذا الكلام ألغيه، لا تحتج به. وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه، سمعت شيخنا، يبكي طويلا، فإذا هو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات، ها هنا تسكب العبرات. لأنه ورد أن هذا الحجر أصله من الجنة، يعني والأنبياء قبلوه واستقبلوه كذا، فيعني أنت هنا أمام بيت الله تعالى، فينبغي أن تذكر ذنوبك وتذكر تقصيرك وتذكر التجاءك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، والله ما كنت معنا أنا. ما أذكر، لكن ورد أحاديث أنه قبله الأنبياء وطافوا بالبيت، وإبراهيم طاف بالبيت والحجر الأسود، يعني وضعه في موضعه. قال: في الزوائد في إسناده ضعيف، أقول وله شاهد يقوي، وهو ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن جابر رضي الله عنه قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلم، وفاضت عيناه بالبكاء. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وافقه الذهبي. قوله تسكب العبرات أي تصب الدموع بكثرة شوقا إلى رضوان الله تعالى، وحياء منه وخوفا من عقابه. وهذا والحمد لله المسلمون، يعني كل من ذهب إلى تلك البلاد وطاف وحج، يعني في الغالب يحصل له شيء من هذا. ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال رواه عبد الله بن السائب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك في التلخيص الحبير. ورواه البيهقي في الحج باب ما يقال عند استلام الركن بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه، مع اختلاف في بعض الألفاظ. ويستحب أن يسجد عليه بعد تقبيله 3 مرات، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر، يقبله ويسجد. وعن أبي جعفر قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما جاء يوم التروية مسبدا الرأس، قال أي لم يغسله ولم يدهنه لأنه ما زال في حال إحرام، فقبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه 3 مرات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي قال؟ عمر. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. إذا القضية تعبدية والعبادة لله سبحانه وتعالى، إنما امتثال لأمر الله عز وجل واقتداء بنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره بعد ما يقبل الحجر، هو الأحسن يرجع إيش قليلا هكذا خطوة ثم يلتفت، لأنه لما قبل الحجر كان إيش وصدره باتجاه الكعبة، فإذا التفت رأسا فكأنه يعني خطى خطوة وليس يساره إلى البيت، فالأحسن أن ينتبه إلى ذلك، يرجع خطوة ويتابع. نعم. قال ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف 7 يرمل في 3 الأول. يرمل، هذه الكسرة هي صحيحة هنا، يرمل في 3 الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في 4 الأخر. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلم ثم مشى عن يمينه فرمل 3 ومشى 4. نعم. هو أصل الرمل كما جاء يعني سيأتي معنا أنا أسبق الكلام، ومعنى الرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطى من غير وثب، ما بنطوي بيقفز كذا لا، لكن يعني يسرع رملا، معروف اللي خدم عسكرية رملا، الله يحفظنا من السوء. وهو سنة في الأشواط 3 الأول من طواف القدوم، لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل 3 ومشى 4، رواه جابر وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم في أحاديث متفق عليها، وحديث جابر رضي الله عنه من أفراد مسلم، أو حديث جابر رضي الله عنه من أفراد مسلم، هو يعني مسلم يروي لنا حديث جابر متتابعا، لكن أكثر ما جاء في حديث جابر عند مسلم يرويه البخاري في مواضع مختلفة، يروي أجزاءه في مواضع مختلفة. نعم. فلذلك يعني الرواية متكاملة من أول الحجة إلى آخرها من أفراد مسلم. ولفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود، يعني من الذي يقول رأيته؟ جابر رضي الله عنه، رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. نعم. قال وسبب الرمل فيما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، يعني في عمرة القضاء قدم مكة، فقال المشركون إن محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال، يعني قالوا أوهنتهم حمى يثرب، كان يثرب تسمى يثرب لكثرة ما فيها من الوباء، فقالوا ذو الجماعة يعني مرضوا كتير وكذا وهزلت أضع أجسامهم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: رحم الله عبدا أراه من نفسه قوة اليوم، وكانوا يحسدون، قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا. خلاص اللي يعني أثبت بثلاث أصوات أنه نحن أقوياء، تناديروا بالكنا. قال رواه مسلم وهو في البخاري أيضا، ولفظه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، لأنه كانوا المشركون في جهة، إذا صار اللي عم يطوف ما بين الركن اليماني والحجر الأسود لا يرونه، فالقصد إظهار القوة. هو وإن كان يعني في المتن قال يرملوا إيش حتى يصل إلى الحجر، يعني يرمل يعني نعم، قال يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر. المذهب الشافعي لا، بين الركنين لا يرمل، يعني الحديث هكذا رواية البخاري. رواية مسلم يعني ليس فيها تحديد أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا، فربما أخذوا، لكن هو قال الحديث رواه مسلم فقط، الحديث موجود أيضا في البخاري، يعني هذه الرواية موجودة أيضا في البخاري، لذلك يعني ذكرنا رواية البخاري، ورواية البخاري فيها أنهم مشوا بين الركنين. تفضل. لا، هذه طريقة النساخ رغم التنبيه لهم كثيرا، هي اللام ساكنة والحاء مفتوحة، فهو مركب بقى اللام على الحاء، فكيف بده يساوي؟ بده يحط فتحة وسكون، تأكد في يوم تلاقيهم فتحة وسكون، السكون لللام والفتحة للحاء. هو لو يعني حذف واحدة من التنتين كان أسلم، أو لو كتبها بشكل آخر بحيث لا تأتي اللام هكذا فوقية فوق الحاء ممكن، لكن يعني إذا أحد منكم يعني مارس الطباعة، يعني مارس أنه يعطي ناس يصفوا له ويطبع، فيعني يعذروا في هذه المشاكل، واللي بيصف لي أنا يعني متميز عن غيري ويتحملني، برجع له أحيانا التصحيح 5-6 مرات 7 مرات، ما بشارطه قديش بدي أخذ مني، واللي صف لي الكتاب البخاري صحيح البخاري غير مسلم في لبنان بالمنطقة الشرقية، فقال لي مرة، قال لي يا أستاذ يعني كم مرة بدنا نصحح، وحاول بقى يصرفني يعمل علي التفاف، قال لي الأحسن ما يصحح المؤلف يصحح غيره. ليه؟ لأن المؤلف بيخطر في باله شيء تاني، فأحيانا أنا في ألفاظ يقول عنها علماء اللغة مثلثة، يعني في فتحة وضمة وكسرة، أحيانا في فتحة وضم وسكون، أنا أحط له 3، يمكن إذا راجعت في صحيح البخاري تجدون ذلك، بس بقى أنا نفشته شوي، قلت له هلأ أنا حأكتب لك أنه هذا تنضيد يعني فلان، بتحب أنت يبقى في مأخذ عليك؟ قال لي لا. قلت له إذا بتصحيح بتصحيح مثل ما بكتب لك. يعني هكذا يفعل هؤلاء. وين هلا انت رجعتنا الى طيب. اذا روى مسلم قلنا انه يقدم عليكم. طيب قال فامرهم ان يرملوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه ان يامرهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم. ده يتعبوا يعني مش عليهم، ما يسهل يعني الرمل. نعم. قال وهنهم أضعفهم حمى مرض يثرب المدينة، وكان هذا اسمها في الجاهلية لما فيها من الأوباء. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعني سعى أن ينقل الله حماها إلى الجحفة قد كان فيها يهود، فطابت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ويرمل يهرول، والهرول المشي السريع مع تقارب الخطى، والأشواط جمع شوط، والمراد الطوفة حول الكعبة. كل طوفة من الحجر إلى الحجر يقال لها شوط، والطواف سبعة أشواط. والركنين اليماني والأسود، الأسود هنا واليماني هنا، حيث إنهم كانوا يغيبون عن أعين المشركين بينهما، والإبقاء عليهم الرفق بهم. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري ومسلم قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة. المراد سعى يعني إيش؟ رمى. في الحج والعمرة. فإن قيل أليس الحكم إذا تعلق بعلة زال بزوالها؟ إذا كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالرمل من أجل أن يري المشركين قوة، الآن ما بقي مشركون، فلماذا نرمل؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمل واطلع في حجة الوداع بعد الفتح. بعد الفتح ما في مشركون نحسب لهم حسابا. وهذا ظاهر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حيث جاء فيه في الحج والعمرة. في الحج رمل النبي عليه الصلاة والسلام، في الحج والعمرة. ومتى حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ حج حجة الوداع، وذلك بعد فتح مكة. ولم يحج صلى الله عليه وسلم غير حجة الوداع. وكذلك جاء في حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. نعم. قال ثبت أنها سنة ثابتة، طالما النبي عليه الصلاة والسلام رمل واطوع في حجة الوداع بعد الفتح ثبت أنها سنة ثابتة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه. وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم والخلفاء من بعدهم، رواه أحمد في المسند. قال وجاء عن عمر رضي الله عنه في حديث تقبيل الحجر السابق أنه قال فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، رضي الله تعالى عنه. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر، متفق عليه. قال هو ما سبق من حديثه رضي الله عنه في الحاشية 3 من الصحيفة السابقة، ولكن ليس في رواية البخاري لفظ من الحجر، وهي عند مسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا. إذن يعني صاحب الشرح أخذ برواية مسلم رمل من الحجر إلى الحجر. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر حتى انتهى إليه. قال ولا يسن الرمل والاطباع في غير الأشواط الثلاثة من طواف القدوم أو طواف العمرة إن كان معتمرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما رملوا واطبعوا في طواف القدوم، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم: أول ما يطوف حين يقدم مكة يخب 3 أطواف من 7. ويخب معناها إيش؟ يعني يسرع في المشي. نعم. وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل. كلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في طوافه، لكن الركن اليماني لا يقبله إنما يستلمه استلاما. قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. رواه أبو داود. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما ولا يستلم غيرهما من الأركان. في الركنان الشاميان أرسل. لما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. طيب، هذين الركنين قال الأسود والذي يقابله ويقال لهما اليمانيان لأنهما باتجاه اليمن، والآخر يقال لهما الشاميان لأنهما باتجاه بلاد الشام. الله يكرمنا بالعودة، واللي ما حج الله يكرمهم جميعا. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه وكبر. في يمكن حاشية ما كملناها. قال: وإذا عجز عن استلامه مسه بشيء في يده. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. محجن عصاي معكوفة، سميها عكازة، عصاي معكوفة، عصا معكوفة منحنية الرأس. كلما أتى الركن أشار إليه وكبر. نعم، حديث في البخاري ومسند أحمد وهو عند النسائي من غير ذكر التكبير. ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما روى الإمام أحمد في المناسك عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين ركن بني جمح والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: بني جمح اسم قبيلة، وكان هذا الركن على ما يبدو في جهة مساكنهم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا يعني دعاء جامع مانع، لأن الحسنة كل شيء خير، في الدنيا حسنة كل خير، وفي الآخرة حسنة كل خير أيضا. وعند مسلم: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها. إذا يدعي دعوة واحدة يدعو بهذه: الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه، يعني بده يدعو دعوات كثيرة، فيأتي إيش بهذه الجملة في هذا الدعاء أو هذه الآية بهذا الدعاء. نعم. قال: وروى ابن ماجة، تفضل، وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به، يعني الركن اليماني، 70,000 ملك، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. نعم. قال ابن ماجة في المناسك باب فضل الطواف: واللفظ فيه 70 ملكا. هنا قال إيش؟ 70,000 ملك. الرواية في ابن ماجة 70 ملكا، يعني ذكر الأقل لا ينفي الأكثر، وذكر الأكثر لا ينفي الأقل. وممكن يكون 70 وكل واحد معه 1000، ها؟ مثل ما جاء أنه لا يدخل الجنة 70,000 من غير حساب، وكل واحد يشفع 70,000. فنسأل الله تعالى أن نكون ممن يشفع، أنه اللي بيشفعوا أني بالأول. آمين. نعم، مع عكاشة. نعم. ويدعو في سائره بما أحب، في سائر إيش؟ الطواف، بما أحب. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إلى الركن اليماني قال: اللهم قنعني بما رزقتني. دعاء جميل. لو كان في قناعة عند الناس ما رزقهم الله تعالى كان الخير كثيرا. واخلف لي على كل غائبة بخير. ويستحب أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. قال أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. عن الشافعي رحمه الله تعالى قال: أحب كل ما حاذ به، يعني بالحجر الأسود، أن يكبر وأن يقول في رمله: اللهم، إلى آخره. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: ربي قني شح نفسي، احفظني من شح، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن عروة، يعني ابن الزبير رضي الله عنه، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: لا إله إلا أنت، وأنت تحيينا بعدما أمتنا. أقول: لم أعثر على هذين الأثرين في كتب السنة، أثر عبد الرحمن وأثر عروة. وكررنا القول: عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. ويستحب الإكثار من ذلك، يعني في حال عبادة، مو ماشي عم يطوف ويحكي بالتجارة ورحنا وجينا شو بدنا نشتري شو بدنا ناخذ هدايا شو بدنا، ها؟ رايح حتى إلى عبادة، مو لا أكل وشرب، أكلنا والله وشربنا، فيشغل يعني ما استطاع وهو يطوف حول البيت، يعني هو يتبتل إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه: ها نحن نطوف حول بيتك يا رب. ويستحب الإكثار من ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. رواه الأثرم وابن المنذر. يبدو كمان الطواف يعني حسب التوقيت انتهينا، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم.